أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور المبين محمد وعلى آله الأوصياء السفراء الأمناء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ذلك الماتن يقول: وأما الظن، هذا القسم الثالث الآن، كان الظن المتعلق بعدد الركعات، ثم يذكر الظن المتعلق بالأفعال، الآن يتكلم عن الظن المتعلق بالشروط. بالشروط أما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا، طبعا إذا كان غير اطمئناني. أما الاطمئناني فيعول عليه عقلائيا ومر أنه حج. أما مطلق الوهم في الشرائط مثل شرطية الطهارة، القبلة، غير الوقت، فلا يكون معتبرا إلا في القبلة والوقت في الجملة، إن عند عدم طريق آخر مثل المسجون ممكن يميز الأوقات، مضطر إلى العمل والتعويل على الظن في دخول الوقت وخروج الوقت، أو مثل الذي في برية ما عنده طريق حينئذ لتعيين القبلة فيضطر يعول على الظن ولو كان غير اطمئناني. هاي في حالات خاصة، ولا في الحالات غير الاضطرارية حتى في القبلة والوقت وكذا لا يعول على الظن غير الاطمئناني. بعد ذلك يقول ماتن: نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها. نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها في الشرائط، طبعا لأن البينة تعتبر، بل مو البينة بعد، حتى خبر العادل، بل خبر الثقة غير العادل يعول عليه لعموم السيد الخوي خوب يبني لعموم حجية خبر الثقة في الموضوعات، في الموضوعات في قبال ماذا؟ في قبال خبر الواحد في الشبهات الحكمية. الشبهات الحكمية يعني خبر الواحد الذي ينقل أخبار عن المعصوم ما يعتبروه خبر الواحد في الموضوعات، يعتبروه خبر الواحد وين؟ في الشبهات الحكمية. خبر الواحد، حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد، يبحثوها في النقل في نقل الأخبار عن المعصوم، يعتبرها شبهة حكمية، أو قل شبهة موضوعية من نمط خاص مرتبطة بالشبهة الحكمية. إن صدر هذا الكلام من المعصوم لم يصدر، موضوع يعني حدث خارجي لكن مرتبط بالشبهة الحكمية، فالبحث عن حجية خبر الواحد، البحث عن حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد المعهود في الأذهان هو بحث في الشبهة، شنو؟ ها؟ الشبهة الموضوعية الحكمية، الشبهة الحكمية. خبر واحد حجة وليس حجة، حجة وليس بحجة، المبحوث في علم الأصول. هذا بحث في ماذا؟ في حجية خبر الواحد. هسه فهرست، احنا كلامنا في الفهرست الحين. ضبط الفهرست قدرة صناعية. فالبحث عن حجية خبر الواحد في علم الأصول في الأصل هو بحث عن حجية خبر الواحد في أي شبهة؟ الشبهة الحكمية في النقل عن المعصوم أو في نقل حجية خبر واحد الفتوى الفقيه مثلا للعوام مثلا، نفس الكلام شبهة حكمية. فالبحث المعهود عن حجية خبر الواحد والأدلة التي ذكرها الإعلام على حجية خبر الواحد، ها الثقة، هو بحث في حجية خبر واحد في الشبهة ماذا؟ الحكمية. هي موضوعية بنحو، لكن ليست موضوعية محضة. موضوعية شو موضوع؟ يعني في اليوم الفلاني في السنة الفلانية صدر هذا الكلام عن الباقر أو عن الصادق أو عن ذاك المعصوم صلى الله عليه أو لا. موضوع، بس هي مو موضوع محض، مرتبط بشبهة حكمية. فحجية خبر الواحد المعهودة، المعهودة هي بحث في حجية خبر الواحد في الشبهة إيش؟ حكمية. هذا الذي بحثه الأعلام في علم الأصول، بحثوه في الشبهة الحكمية. هناك بحث آخر عن حجية خبر الثقة في الشبهة الإيش؟ موضوعية. أجلكم الله، هذا تنجس أو لم يتنجس؟ هذا ذكي أو لم يذكر؟ خبر ثقة يقول الشركات الأجنبية غير المسلمة الصيد اللي تأخذه من أسماك، تخرج الأسماك حي وهي حية خارج الماء في الشباك، تموت الأسماك خارج، لأن ليس في صيد السمك لا يشترط أن يكون الصائد مسلما في صيد السمك، لكن خب لابد نعلم أنه تمت شراعة التذكية. يأتينا خبر ثقة سواء لو ليس بمسلم مخبر الثقة، لكن نعلم بأنه ثقة، يقول هذا الصيد السمك يصاد وهو حي خارج الماء فيموت في الشباك خارج الماء في السفن الصيد حيا ثم يموت خارج الماء. خبر الثقة في الموضوع حجة أو لا؟ فبنى السير خوي أنه نعم، نفس أدلة السيرات دالة على حجية خبر الثقة في الشبهة الحكمية دالة على حجية خبر الثقة في الشبهة الموضوعية. السيرة مثلا التي هي من عمدة الأدلة، هذا المطلب نوافق عليه السيد الخوي رحمة الله عليه وقبل وبعد من العلام، ولكن الصحيح ما ذكره العلامة الحلي في أحد كتبه، قال إن خبر الثقة في الشبهة الموضوعية حجة ما لم يترتب حقوق لطرف على طرف، فليس في السيرة العقلائية خبر الثقة في الشبهة الموضوعية يكون في ذاك القسم. يعني فصل العلامة الحلي مثلا في موضوع محل نزاع، زواج، طلاق، زواج، بيع، هبة، وصية، فلان، لا لا لا، خبر الثقة الواحد ليس حجة، لابد يكون اثنين عدول. لماذا؟ لأن هاي محل نزاع، ولو الآن ما في نزاع لكن يترتب على النزاع، الورثة تقول في وصية، ذاك يقول ما في وصية، وقف وغير وقف، هبة وغير هبة، بيع، زوجة وليست زوجة. في الموضوعات التي فيها تحاق، يعني تحقق، ثبوت حق لطرف على طرف آخر، خبر الثقة لا يعول، الواحد لا يعول عليه في السيرة العقلائية، خلافا لدعوة السيد الخوي رحمة الله عليه، حق مع العلامة الحلي. نعم موضوعات مجردة، نجاسة، طهارة، كذا، فلان، دهن نجس أو غير نجس، للبيع ما يترتب عليه أثر، أما للأكل يترتب عليه أثر. شوف نفسه موضوع واحد، دهن طاهر أو نجس، تنجس أو لم يتنجس، حليب تنجس أو لم يتنجس، كذا للآكل والتعاطي موضوع مجرد حجة خبر الواحد الثقفي، أما لأجل البيع لا ما يجوز، ما يترتب على هذا. جاء خبر ثقة شهد بأن هذا الدين نجس متنجس، لحرمة الأكل ترتب عليه أثر، أما لبطلان البيع لا ما يترتب عليه أثر. لما؟ لأن في باب التحاق لا يعول على خبر الواحد الثقة، لابد ببينة. فالتفصيل هو الصحيح الذي ذكر العلامة الحلي ووافقنا عليه العلامة الحلي. خبر الواحد الثقة في الموضوعات حجة ما لم يكن الموضوع يترتب عليه حقوق ومعرض نزاع، فهو ينحصر حين إثبات الموضوع بالبينة أو ما أو الدليل الخاص. أما الموضوعات المجردة التي لا يترتب عليها حق وكذا وفلان فلان، نعم خبر الثقة حجة، ومنها الصلاة. وخبر ثقة واحد ثقة ولو هو ليس عادل لكن ما عنده داعي للكذب، ثقة قال تولى أنا شفتك توضيت، أنت أنا شفت أصحاب المدينة القبلة ذا الصوب ما أدري كذا، حجة يعول عليه ما في معنى. فخبر الواحد الثقة في الموضوعات المجردة حجة، نعم هنا المقام. طبعا بل في خصوص باب الصلاة والعبادات عندنا أدلة خاصة على أن خبر الواحد أيضا حجة. وين؟ رجوع الإمام للمأموم أو المأموم للإمام، هو الإمام ثقة على أساس كذا، بس الإمام يرجع للمأموم وإن لم يكن المأموم هم ثقة بس غير متهم. أو صاحبك في الطواف عدد أشواط الطواف هم نص موجود، والسعي هم نص موجود، ركعات الصلاة موجود. فالصحيح حتى أن في باب الصلاة خبر الواحد حتى غير المتهم، مو إلا ثقة، خبر الواحد غير المتهم يعول عليه لما مر بنا من النصوص. طبعا هذا بعدد الركعات أو في الأفعال. في الشروط إذا كان ثقة يعول علينا زيادة على الماتم، قال نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال، ذكرنا التفصيل. المسألة 17، إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع هذا ما قبل المسألة الأخيرة، وندخل إلى إن شاء الله باب المكاسب المحرمة إن شاء الله. إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما، أو بينهما الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية بين الثلاث والأربعة، الثلاث والأربعة شك صحيح ولا شك باطل؟ شك صحيح، صحيح صحيح صحيح، فصحيح النص ثلاث وأربعة سواء قبل السجدتين أو بعد السجدتين، لأن الشك وين؟ بين الثلاث والأربعة. يقول ماتن يجوز له التأخير التروي، يجب التروي في الشكوك، نعم، سواء الشك في عدد الركعات أو الشك في الأفعال أو الشك في الشروط. الشك الذي يعول عليه في باب الصلاة، باب الطواف، باب السعي، كل الأبواب سواء كانت شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، شلون؟ الشك في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. الشك الذي يعني يعول عليه يعني له آثار و و و و و و أي شك؟ الشك الذي هو بعد التروي يعني مستقر يسموه، أما مجرد بادرة عروض الشك والحيرة هذا لا يعول عليه، لا يعتنى به ولا يرتب الأثر عليه ولا يؤبه به. مثلا الشك في الركعتين الأولتين مبطل أو مبطل؟ شك في الركعتين الأولتين، لكنه شك طاري، شوي تروى راح الشك، التفت أنه في الثانية أو في الأولى بشاهد بقرينة حال، هذا الشك مبطل؟ لا، الشك المستقر الموجب للحيرة، هذا هو الشك الذي يعول عليه. فالشك الذي يؤخذ خلافا للسيد الخوي رحمة الله عليه، أصر السيد الخوي يعمل بجمودية عنوان الشك عنده في باب الخلل في كل أبواب، حتى في الشبه الحكمية، حتى 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 السيد الخوي بعد رحمة الله عليه مسك لك الإيمان وأرسله رسالة الإطلاق، بس هذا خلاف المشهور شهرة عظيمة سواء في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكمية. الشك الذي رتبت عليه الآثار كذا 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 إنما هو الشك وين؟ بعد التروي المستقر اللي في حيرة يسبب الإنسان حيص وبيص. إيه نعم، أما الشك هذا بمجرد طروة لا، لكن هو على كل قدس الله سره الشريف بنى على هذا الشيء. هذا بحث آخر مختار، وإلا هو خلاف شواهد كثيرة في الأدلة المراد. نعم جيد، فالتروي إذن لا بد منه عندما يطرأ الشك، لا أن مجرد تروي الشك إنسان يعمل وظائف وظيفة الشك، يجب أن يتروى، يتأد يتأنى، هاي التروي هذا روية تأني اتئاد. لكن فماذا يصفين؟ يوقف في أشواط الطواف أو في أشواط السعي أو في الصلاة يوقف؟ يقول نعم يوقف، إلا يعني لا يأتي بعمل وهو شاك أو غير متروي. إلا وين؟ إلا إذا أحرز فعل معين، على أي تقدير هو بيصير ملزم به، يعلم بأنه ملزم بهذا الفعل سواء كانت نتيجة التروي أي طرف من الاحتمالات، حينئذ المجيء بهذا الفعل ليس بنية مرددة. مثلا إيش الآن هو شك بين الثلاث والأربع، سواء ثلاثة أو سواء أربع هو لازم أكمل السجدتين سواء كانت هاي ثالثة ما بيده أو ما بيده شنو رابعة، في فرق يعني في لزوم المجيء بالسجدتين؟ لا ما في فرق. فهنا المجيء بسجدتين في حالة التروي بعد ما انتهت فترة التروي هذا لا مانع منه، لما أنه يعلم بلزوم، يعلم بأنه مأمور الآن بالسجدتين، وهذا ما استثنوه، أي ما استثنوه. الآن مثلا شاك في الطواف، يعلم يشوف الجهاز أو شيء عنده يشخص أن هذا ثالث، السبب الجهاز بيشخص ثالث شوط ثالث أو شوط رابع خامس أو سادس، بالتالي لازم يواصل خو يوصل للحجر وبينكشف له يعني عنده جهاز مثلا في الطرق، أو عنده صديق بيسأله ذاك ما شاء الله منتبه مو ساهي مثله مثلا ولكن هو بالتالي لازم يوصل، فهو يعلم بأن هذا الشوط يأتي به، وإلا المجيء بالشوط في حالة الشك غير مجزي، بس هذا ليس هذا المقدار مقطع من الشوط يعلم بأنه ملزم به، ويعلم بأن النتيجة سوف يكون متعينة إما سادس أو سابع أو خامس من الأشواط مثلا. السعي كذلك لما؟ لأنه يعلم أنه سيتجلى الشك، لن يكون هذا الشك مستقر ببركة قرين صاحبه أو الجهاز اللي عنده. هنا المجيء بهذا المقطع ليس في إشكال، أنه يعلم بالصحة. كذلك على كل في الصلاة يجوز له تأخير التروي إلى وقت العمل بالشك، وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية يصير، لأنه بالتالي هذه السجدتين يعلم بهما. المسألة الأخيرة في الخلل ونختم كتاب الصلاة إن شاء الله. طبعا كتاب الصلاة صلاة المسافر احنا بحثناها سنة 1410 وسنة ونص بحثناها كاملة وطبعت. وأما فصل العلم الإجمالي في الخلال فهذا يحتاج إلى وقت تعطيلي وليس وقت درسي، لأنه الفروع اللي فيه صناعية دقيقة معقدة لطيفة، بس كلها تمرين ومراس تطبيق للمباني المتقدمة في فصول الصلاة، وليست شيء جديد. يعني جديد فقط في الصناعة، يعني تمرين وتكريس وتمريس على الصناعة. يعني إذا وفقنا في وقت تعطيل معين نبحث فصل العلم الإجمالي اللي عبر عنه الماتن بعد هذا الفصل، ختام في مسائل متفرقة. ذاك على كل، وإلا فهذه آخر مسألة، وإن شاء الله غدا بمشيئة الله نبدأ بحث المكاسب المحرمة بعونه تعالى ومشيئته وتوفيقه إن شاء الله. المسألة 18، يجب تعلم، آخر مسألة في الفصل، يجب تعلم. طبعا سيرتنا إن شاء الله في المكاسب المحرمة ليس على الاقتصار على كلام الشيخ الأنصاري يعني وكلام الأعلام في المكاسب المحرمة، بل بأدنى مناسبة أي مسألة في المكاسب المحرمة أو عموم المكاسب والمعاملات مرتبطة بالمسائل العصرية سوف نبسط لها بحث معترض مبسوط، لكي يكون هناك نوع من الحيوية على إتحال إن شاء الله في مسائل المكاسب المحرمة. أي مسألة من المسائل المستحدثة الجديدة، بيئة المال العصرية في هذا اليوم، أي مرتبطة ببحث من مسائل المكاسب بأدنى مناسبة إن شاء الله سيكون بمشيئة الله لنا التعرض إليه. يعني لن نراعي فقط منهج كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، بل علاوة على ذلك التعرض بيكون في كل موضع بمناسبته لمسألة من المسائل العصرية المبتلى بها إن شاء الله في المسائل المالية البنكية الاقتصادية التجارية المرتبطة بالمكاسب. على كل، المسألة 18 المسألة الأخيرة، يقول ماتن يجب تعلم ما تعم به البلوى. هذا إذن مسألة مرتبطة بوجوب التعلم للأحكام الشرعية، البحث شبهة حكمية لو شبهة موضوعية، شبهة حكمية. أعيد العبارة، يجب تعلم، أي مو شبهة موضوعية، هناك قسمان، عندنا شبهة حكمية وعندنا ماذا؟ شبهة موضوعية. في الشبهة الموضوعية متأخري الأعصار بنوا هذا العصر الأخير، القرن الأخير اللي احنا كنا فيه، أو قرن ونص أو قرنين الأخيرين، في الشبهة الموضوعية بنوا على أن الأصل عدم لزوم الفحص إلا 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 أما في الشبهة الحكمية فكلمة واحدة عند الأعلام في الشبهة الحكمية ما هو؟ سواء بالنسبة للعامي أو بالنسبة للمجتهد سيان. مقتضى القاعدة والحكم في الشبهة الحكمية ما هو؟ لزوم الفحص. فحص تعلم كل بحسبه. العام يتعلم بعلم عالم وهو التقليد، وإلا الزوبعة على التقليد هذا زوبعة في فنجان، هو رجوع الجاهل للعالم أو رجوع عديم الخبرة للخبرة، وهذا أمر فطري. نعم، كل بحسبه. والمجتهد والفقيه أيضا يرجع إلى الأدلة وإلى كلمات العلماء ولم يجرب. ففي الشبهة الحكمية قول واحد سواء، أن في الشبهة الحكمية الأصل ما هو؟ لزوم الفحص، يعني لزوم التعلم. فحص يعني تعلم، مو بس تعلم، تعلم أمور أخرى. فإذا في الشبهة الحكمية لا كلام. أما في الشبهة الموضوعية إذا كان الباحث في الاستنباط ما يميز بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية وطامتها، توها أمرت بنا خبر واحد في الشبهة الموضوعية وخبر واحد في الشبهة الحكمية. يا الله، قول الرجال شبهة حكمية أو موضوعية؟ استخلوا الجواب في صدوركم، جاوبوا بس في شبهة حكمية، وله موضوع بس مو موضوع محرم، ما يرتبط فيه بحجية خبر واحد في الشبهات الحكمية. ولما جرى قول اللغوي كذلك كذا كذا، واحد لازم يميز الباحث بين الشبهة الموضوعية، إذا يترجل في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية وطمتها، المفروض يميز سواء شبهة حكمية للمجتهد أو شبهة حكمية للعامي للمكلف، مجتهدا كان أو غير مجتهد. جيد، فالشبهة الحكمية في هناك اتفاق على أن يجب الفحص فيها، فقط كلام في الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية عند متأخري الأعصار قال الأصل الأولي عدم الفحص، متأخري هذا العصر. يا أخوان، مرارا كرارا مر بنا، يعني من المعيب علميا أن الإنسان ما يميز بين المشهور لقرن معين وبين المشهور في طبقات علماء الإمامية، يعني هذه معيب في فضيلة العلمية للإنسان. مشهور في عصر ولو مشهور بعد في 10 سنوات أو 50 سنة، وبين المشهور في 500 سنة أو 1000 سنة، يعني ما يصير. واحد لازم يميز بين مشهور بقول مطلق، يعني ماذا؟ يعني 10 قرون أو قول 14 قرن بعد ما شئت فعبر. مشهور ما تقيد بشيء، يعني ماذا؟ ومن المؤلم علميا أن الفضلاء، يعني أوجه الخطاب لنفسي قبل غيري، أن لا يكون لدى الإنسان في أي مسألة تحري عن المشهور، يعني بحسب قرون الشيعة. مو تجيب لي المشهور، مو فقط لا يحكم المرجع الأعلى في عصر، أقصد في تشخيص مسار معالم مذهب الإمامية. تقول مذهب الإمامية، مدرسة الإمامية، ما هي؟ ما هو مسارهم؟ ما هو منهاجهم؟ هذا يجب أن تطلع على طيلة فقهاء الشيعة، مو فقيه واحد ولا فقهاء عصر واحد. يعني واطم متى الإنسان ما يلم بمعالم مذهبه، مشي المشهور خلال 10 قرون ده معلم للمذهب، معلم، كيف ما يلم به الإنسان؟ أنت تريد تحدد ضرورات الشيعة كيف تعلم؟ بالفحص في 10 قرون مو في قرن واحد، فضلا عن 10 سنوات أو 50 سنة فقط. ما يمكن تلخيص المذهب في قرن واحد أو 10 سنين أو 50 سنة، لا، المذهب كمنهاج لعلماء الإمامية تبع لأئمة أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم، هذا يحدث من خلال 10 قرون، لا من خلال حوزة الحلة فقط، ولا من خلال حوزة العامل أو حوزة قوم أو حوزة بغداد أو حوزة الكوفة، لا لا، حوزات الشيعة ككل. هذا أمر مهم، مهم جدا. هذه أحد الملاحظات حتى حول كتاب النجاشي. كتاب النجاشي يمثل حوزة بغداد أو الكوفة، قمين لهم شأن، حوزة كان للإمامية في مصر، حوزة الإمامية في خراسان، إيه طبعا. فهذه أمور يجب أن يلم بها الإنسان في العصر الواحد هكذا، فكيف بك بعد في العصور؟ تغييب عن الثقافة الشيعية أو الوعي الشيعي، تغييب مسار المشهور خلال قرون، يسبب آفات يا أخوان، يسبب تداعيات. يجب أن، لا أقول التقليد، نعم يقلد كل من يتبع في العمل من يقلدها بلا شك، هذا هو الميزان. تقليد الموتى ما عندنا، صحيح، هذا صحيح، بس مو الموتى موتى، هم أحياء. نحدد معالم المذهب الضروري في المذهب من غير الضروري، هذا ما يحدد بالأحياء، هذا يحدد بكافة مسيرة علماء الإمامية. ما هو الضروري عندهم؟ ما هو المتسالم عندهم؟ ما هو المجمع عندهم؟ الآن في مسألة من المسائل، أوه هذا رأي كذا، يا أخي رأي كذا، أنت تفكر رأي كيت أو غير، سواء كذا أو غير، أو تصفه بالمدح أو تصفه بالمدح العلمي أو الذم العلمي، يجب أن توازنه مع كافة قرون علماء الإمامية. للأسف الآن مغيبة هذه الأمور، سواء في علم الفقه أو علم الأصول أو علم الكلام أو علم علوم أخرى، وهذا خطر علمي، يعني صراحة خطورة علمية. فالإلمام بالمشهور شيء مهم، مشهور عبر القرون. بعض الأحيان فحول من الطائفة رحمة الله عليهم، تراهم يلمون يقررون المشهور حول قرون علماء الإمامية، مثلا بنمط 70% قالوا بهذا القول، 30% قالوا بهذا، تراجع أنت تشوف لا، هذه النقولات بعد غير دقيقة، بل المسألة فيها 3 أقوال أو 4 أقوال، والنسب المئوية للأقوال هم تختلف. لا تفكرون لا، يعني مع عظمة كتاب مفتاح الكرامة وعظمة كتاب الجواهر وأمثال من الكتب التي تترصد لجمع الأقوال، مع ذلك هذا مو كل شيء يا أخوان. كم في كم مسائل بالدقة نتحرى، نشوف ترى القضية تحتاج لتدقيق أكثر وأكثر، تثبت أكثر فأكثر. فالإلمام شيء مهم، على كل هذه فائدة معترضة ما نطول فيها كثير. الإلمام بالمشهور وعي علمي عجيب، وعي علمي. الذي لا يلم بالمشهور ونكات المشهور ووجوه المشهور، هذا أول خلل في الملكة العلمية في الفقه وفي الاستنباط. على أي حال، فالمشهور، هذه كانت فائدة معترضة، نرجع إلى ما كنا فيه. المشهور في الشبه الحكمية تسالم، سواء للعامي وغير العامي، لزوم الفحص. أما في الشبه الموضوعية ندقق، الشبه الموضوعية، الفحص في الشبه الموضوعية عند متأخري الأعصار، يعني القرن الأخير، قرنين أخيرين بالزايد، عندهم الشبه الموضوعية الأصل عدم لزوم الفحص فيها، إلا ما دل الدليل عليه، مثل الفروج، مثل الأموال، مثل الدماء. طبعا الفروج والأموال والدماء في الشبه الموضوعية تسالم علماء الإمامية، بل علماء المسلمين، على ماذا؟ على لزوم الفحص. هذا بحث آخر، إذا لم تكن إمارة في البين. إجمالا على كل، أما في الشبه الموضوعية في غير الأمور الثلاثة، الأموال، الدماء، الفروج، الأعراض، قال المتأخر العصر مشهور قيد، مشهور بدون ما تقيد هي تدليس، وهذا تلبيس علمي. دقة علمية إذا مشهور قرون نعم هذا بحثه، حتى إذا مشهور جملة من القرون دون جملة أخرى من القرون يجب أن تقيد متقدمين متأخرين متأخر متأخرين أقدمين، وهذه التقسيمات ذكرها الفقهاء يجب أن يلم بها الإنسان. نعم، فمشهور متأخري هذا العصر قالوا الأصل الأول في الشبه الموضوعية عدم لزوم الفحص، عدم لزوم الفحص شبه الموضوعية. يجب أن يميز الإنسان بين الشبه الموضوعية والشبه الحكمية. نعم، قالوا الأصل الأول عدم لزوم الفحص، لكن مشهور الطبقات التي تتقدم على المتأخر هذا العصر لا عندهم تفصيل جل في كثير من الأبواب في الشبه الموضوعية يلزم الفحص، وهو الصحيح الذي تبنيناه ووافقنا فيه مشهور طبقات أخرى من الفقهاء قرون أخرى سابقة من الفقهاء، أن في الشبه الموضوعية الأبواب تختلف كثير، أكثر الأبواب من أكثر الأبواب يلزم الفحص. نعم باب الطهارة والنجاسة مثلا الشارع لم يلزم بالفحص، لا تعمق في الوضوء نص، هاي الطهارة هاي نجاسة، وهذا مو الطهارة النجاسة الأخلاقية تعمق فيها، إيه الطهارة والنجاسة العقائدية تعمق فيها، إيه مو الطهارة النجاسة الخبثية، خبثية شنو أنت العقائدية تاركنها ماشي على البلهنية أو على النوم، والطهارة والخبثية تنتمي على كل ما نريد ندخل. فذكرنا هذا الأخوان يستطيعون يراجعوه في المسألة الخامسة في كتاب صلاة المسافر مطبوع شرح العروة، ذكرنا هناك مفصل الأقوال. تم هذا المطلب إجمالا، هذه المسألة كما قال السيد الخوي ليس فيها شيء جديد على أساس نقرأها كلها، هذه المسألة عبارة عن الشبه الحكمية فيما تعم به البلوى، وهذا بحث بحث في الأصول وفي غير الأصول وفي الاجتهاد والتقليد. ملخص أذكره والمختار والمشهور أن التعلم الأحكام فيما هو يبتلى به في معرض الابتلاء الوجوب التعلم نفسي ولو حكمة طريقي، هذا الذي نختاره مو طريقي محض، ما في كلام وجوب تعلم الأحكام في الشبه الحكمية نفسي غيري مقدمي طريقي نفسي طريقي. يلا تعالوا قسموا هذه الأقسام، شنو الفرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أو الوجوب النفسي والوجوب الطريقي، أو الوجوب النفسي الطريقي، هاي كلها أقسام. الصحيح هاي مذكورة في بحث مقدمة الواجب، ومذكورة في بحث اجتهاد والتقليد، ومذكورة هالأبحاث في شرائط إجراء الأصول العملية، وبحثناها وذكرناها. لذلك السيد الخوي هنا لخص الكلام قال حوالة على اجتهاد التقليد، حمام احنا نسوي حوالة لأن هي بحوث طويلة الذيل. إجمال المختار أن وجوب التعلم وجوب نفسي وليس طريقي محض ولا غيري ولا 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 ولا، بل وجوب نفسي وإن كان هو نفسي طريقي. ففما فيما هو في معرض الابتلاء نعم يجب تعلم الأحكام في. على كل نعم المجيء به رجاء كذا مع موافقة ومطابقة الواقع يصح إذا تأتت النية والقربة إجمال هذه الشقوق في المسألة، وإن شاء الله غدا نبدأ المكاسب بمشيئة الله المكاسب المحرمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.